إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 18 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا، والأمرات التي وضعها الشارع ليثبت عندها الحكم أو ينتفي. تكلمت عن أمارتين وهما العلة والسبب، ومعنى الأمارة الثالثة ألا وهي الشرط. يقول هنا في اللغة: الشرط هو اللازم للشيء، الشرط هو اللازم للشيء. وقيل العلامة، لأن الشرط علامة للمشروط إثباتا ونفيا. ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فقد جاء أشراطها أي العلامات، أي العلامات. ثم قال في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. مرة ثانية: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. شرح التعريف: ما كما سبق جنس في التعريف، فتشمل الشرط والعلة والسبب والمانع. فلما قال يلزم من عدمه العدم، هذا أيضا موجود في إيه؟ في العلة وفي السبب. بمعنى أي متى تخلف الشرط تخلف الحكم. لذلك يقول شيخ الإسلام، أعني ابن تيمية رحمه الله: الحكم المعلق بشرط يعدم عند عدمه. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر، فشرط الصيام ماذا؟ دخول الشهر. لم يدخل الشهر، إذن لا نصوم. واضحة؟ ثم قال: وخرج بهذا القيد المانع، لأن عدم المانع يثبت حكما كما سيأتي. لأن عدم المانع يثبت ماذا؟ يثبت حكما. لذلك يقال في تعريف المانع: ولا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم إيه؟ لذاته. ثم قال: ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده وجود، أي وجود الشرط لا يعني لزوم وجود الحكم. يقول ولا يلزم من وجوده وجود، أي وجود الشرط لا يلزم، لا يعني لزوم وجود الحكم، فقد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم، وإن شاء الله أبين ذلك. وبهذا القيد خرجت العلة والسبب. فلو قلنا مثلا الطهارة أو الوضوء شرط في الصلاة، هو يلزم من وجود الوضوء ده أن أنا لازم أصلي؟ لا يلزم، واضحة؟ لأن الصلاة لها علامة يتم الوجوب عندها، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. فإذا شرط الوجوب نعم، ولا عدم لذاته، أي قد يوجد الشرط ويتخلف الحكم. ولا عدم لذاته، أي قد يوجد الشرط ويتخلف الحكم. يقول هنا أمثلة تطبيقية، قال تعالى فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يهديكم ويصلح لكم. فيقول فمتى انتفى الشرط استلزم استلزم ذلك انتفاء المشروط. فمتى انتفى الشرط استلزم ذلك انتفاء المشروط. أين الشرط؟ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلا جناح. فانتفاء الشرط إن لم تسلم عليك إيه؟ جناح. استلزم ذلك انتفاء المشروط أي عليك جناح. ومتى وجد الشرط لزم وجود المشروط. وإذا وجد الشرط اللي هو إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف لازم وجود المشروط اللي هو إيه؟ فلا جناح عليكم. طيب مثالا آخر، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. وانتبه، ليس المراد بالشرط هنا اللي هو الشرط اللغوي فقط، بل هو أوسع من ذلك. الشرط الاصطلاحي الذي أتحدث عنه أوسع من الشرط اللغوي. فالشرط اللغوي إما له أداة إما مسبوق بإيه؟ بطلب، مش كده؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. إذا هذا النص لا في شرط ولا في إيه؟ مشروط. ولكن لو أمعنت النظر لوجدت أن الصلاة تم نفيها عند إيه؟ عند انعدام الوضوء، فتبين أن الوضوء شرط في إيه؟ في صحة الصلاة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فمتى انتفى الوضوء انتفى الحكم وهو الصلاة، حيث لا صلاة بغير وضوء. ولكن متى وجد الوضوء هل يلزم من ذلك وجود الحكم؟ لا يلزم، ولكن يلزم وجود المشروط وهو جواز الصلاة. انتبه، يلزم وجود المشروط وهو ايه؟ جواز الصلاة. لا يلزم نفس الحكم ان تصلي. واضحة الفرق؟ واضح شوية. نعم. ومنها ايضا من الامثلة تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فانه شرط للميراث. مش المواريث لها ثلاثة شروط؟ تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث والارث. طيب ما هنا بيقول تحقق حياة الوارث بعد موت ايه؟ المورث. اذا هي شرط في الارث. اذا شرط في ايه؟ في الارث. وايضا اشتراط الشهود للزواج، لا نكاح إلا بولي وشاهدي. إذن أيضا الشارع نفى النكاح عند انعدام الولي وعند إيه؟ عدم الشهود. إذا تبين أن الشهود والولي من شروط إيه؟ النكاح. واضحة؟ فمتى وجدت؟ وجد النكاح، ومتى انعدمت؟ لا يصح النكاح ولا نكاح هنا، أي أن الذات أصلا معدومة غير موجودة. ويقولون أقرب ذلك هو نفي إيه؟ الصحة. وقال أيضا اشتراط الدخول بالأم لتحريم الزواج من بنتها، وهذه رحمة من الله عز وجل. يعني لو رجل ذهب إلى امرأة فعقد عليها حتى يحرم بنتها عليه، بمعنى إيه؟ يعني لو طلقها في العقد لا تحرم عليه ايه البنت، ولكن تحرم عليه البنت متى بنى بها. واضحة؟ وبالعكس غير صحيح، لو عقد فقط على البنت حرمت الام. ومن تدبر هذه المسألة وجد ان الله عز وجل رحيم بعباده، لأن العادة أن الأم لا تكره لبنتها الخير، ولكن البنت لا تستطيع أن تصبر على ذلك، فقد يتسبب الأمر في نشر العداوة والبغضاء بين الأم وبنتها. وأيضا يقول من هذه الأمثلة اشتراط استقبال القبلة لصحة الصلاة. فلا بد من استقبال القبلة لصحة الصلاة، ولكن هل كل مستقبل للقبلة يجب عليه الصلاة؟ لا، قد تكون ماشيا ومستقبلا لإيه؟ للقبلة. إذا أريد أن أنبه هنا على جزئية هامة مرة ثانية، أن الشرط ليس هو الشرط اللغوي الذي يعتمد على أداة، سواء كانت جازمة أم غير جازمة، إنما الشرط هنا أعم، قد يفهم من السياق كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فلا توجد هنا أي أداة من أداة إيه؟ الشرط، ولكن السياق يدل على أن صحة الصلاة متوقفة على شيء. الشيء الثاني المهم وهيجي بالتفصيل إن شاء الله، يلاحظ هنا أن الشرط خارج الماهية، أن الشرط خارج الماهية، بخلاف لما تكلمنا عن الركن في التعريفات الأولية، قلنا بأن الشرط جزء رتبته الركنية. الفرق بين الشرط والعلة والسبب. يقول هنا: بين الشرط والعلة والسبب عموم وخصوص. وبينت فيما سبق أن المراد بالعموم القدر إيه؟ المشترك. فأما العموم فهو أنه يلزم من عدمهم العدم، وأما الخصوص فإن العلة والسبب يلزم من وجودهما إيه؟ أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود. هذه جزئية. الجزئية الثانية: وكذلك بين الشرط والعلة عموم، ولا يلزم من عدمها من عدمهما العدم لذاته، ولا يلزم من عدمهما العدم لذاته. وكذلك بين الشرط والعلة عموم، بين الشرط وهو لا يلزم من عدمهما العدم لذاته. لو تتذكرون في العلة قلنا لا لذاته، وفي الشرط هنا ايه؟ لا لذاته. وفارق الشرط السبب في ذلك، كما فارقت العلة السبب لنفس الشيء. واضحة؟ قطعا كلمة الفروق هذه يعني من الأمارات التي تهيئك للفطرة التي تأتي من تركيبات متعددة. يعني تم الكلام عن العلة، تم الكلام عن السبب، إذن اجتهد في الربط ايه بينهما، معرفة العموم بينهما ومعرفة الخصوص. إذن في حقيقة الأمر أن النتيجة ما هو إلا نتيجة ايه؟ البحث فيه مركب يتكون من جزئين، فهذه مما لا شك فيه تنمي القدرات على الفهم. يقول هنا أقسام الشرط. يقول ينقسم الشرط بحسب الاعتبار إلى قسمين، الأول باعتبار شرعي وهو نوعان، أحدهما شرط وجوب والثاني شرط صحة. يعني عايز أقول لك الشرط الشرعي نوعان، شرط وجوب كدخول الوقت للصلاة، دلوك الشمس هذا شرط ايه؟ شرط وجوب، شرط وجوب دخول الوقت للصلاة. والثاني شرط صحة كالوضوء بالنسبة للصلاة. انظر الى الفارق بين الشرطين. شرط وجوب كدخول الوقت للصلاة ده علامة ولا تكليف؟ تكليف. اذا شرط الوجوب حكم وضعي، ولكن لو نظرت شرط صحة كالوضوء للصلاة ده شرط ايه؟ ده خطب ايه؟ تكليف. فيقول هنا والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، لأن دخول الوقت أمارة لا يقدر على إيجادها أحد، والوضوء في قدرة من؟ الفرد، ومأمور به. مع ملاحظة الآتي أنه لا تلازم بين شرط الوجوب وصحة وشرط الصحة، لا تلازم إيه؟ بينهما. بمعنى قد يكون الشيء صحيحا مع تخلف شرط الوجوب. لا، نقول شرط الوجوب أي ليس بواجب. ومثالها الصبي إذا صلى دون البلوغ، فقد يأتي بالصلاة صحيحة، ولكن شرط وجوب التكليف عليه دخل؟ الجواب لا. إذن التلازم بينهما غير ايه؟ موجود. وهذه مهمة ايضا ان تلاحظها، مهمة ان ايه؟ تلاحظها. واضحة؟ في الحقيقة باعتبار الشرع ممكن في انواع من الشروط الاخرى، منها شرط القبول، وشرط القبول هذا في غاية الأهمية، والسبب أنه يبين مظهرا من مظاهر رحمة الله عز وجل، ويبين أسلوبا من أساليب الدعوة. بمعنى جاء رجل من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية ألي فيها شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. إذن الخير هذا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه خير، إذن متصور من الكافر أن يأتي بشيء صحيح حال كفره، ولكن لم يقبل منه، والسبب في ذلك ايه؟ تخلف شرط القبول. من العجب ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه في هذا الحديث ان شرط القبول ينعطف على المستقبل، ان شرط القبول ينعطف على ايه؟ على المستقبل. اسف، شرط القبول ينعطف على الماضي. شرط القبول ينعطف على الماضي، يعني الذي فعلته في الماضي ولم يكن شرط القبول موجودا انذاك، ان فعلت وسبت. وهذه لها أمثلة كثيرة في الشرع، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. إذا بين المولى عز وجل أنهم جاءوا بالصدقات، ولكن المنع من القبول إيه؟ عدم وجود شرط القبول وهو الإسلام. إذا في الحقيقة هذا الشرط من الأهمية بمكان، ولكن أيضا موضعه أصول الفهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الشيخ بيقول يا صح تسمية شرط القبول بشرط المشروع، شرط الوجوب الوجوب بشرط المشروع، احنا ما فيش مساحة في الاصطلاح ابدا. المهم تبين المقصود، المهم تبين ايه؟ سميه ما شئت، ولكن تقل ما شئته ماذا. طيب الشرط او تقسيم الشرط باعتبار ذاته، يقول هنا وهو ثلاثة انواع: شرط شرعي، وشرط لغوي، وشرط عقلي. فيقول هنا الشرط الشرعي سبق بيانه، كالوضوء بالنسبة لإيه؟ للصلاة، هذا شرط ايه؟ شرعي. وشرط شرعي من احكام التكليف وليس من احكام ايه؟ الوضع. والشرط اللغوي كأنك تقول لامرأة ان دخلت الدار فانت طالق. انظر، بهذا الكلام تبين ان الشرط الذي نتحدث عنه اوسع من الشرط ايه؟ اللغوي، فإنه يعم اللغوي وغير اللغوي. واضحة؟ لذلك قلت في بداية الكلام إياك والتخليط بين المصطلح والمعنى المراد في الشرع. فهنا إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت هذا شرط، فأنت طالق هذا إيه؟ مشروط. ودي جملة اسمية، يبقى واجب اقترانها بايه؟ بالفاء. ثم قال الشرط العقلي كلزوم الحياة لحصول الحياة، لحصول العلم. رجل يريد ان يحصل العلم، يحصله ميت ولا لابد ان يكون حيا؟ لابد ان يكون ايه؟ حيا. ونحن نتكلم في الناموس الذي نعرف به، لا في النواميس الاخرى. واضحة؟ فهنا يقول الشرط العقلي كلزوم الحياة لحصول العلم. إلى هنا أيضا ينتهي الكلام عن الأمارة الثالثة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الأمارة الرابعة، ألا وهي المانع. المانع قطعا دي كما ترى كده على وزن ايه؟ فاعل، ولكن الفعل اصله ايه؟ منع، ميم مع النون مع العين. والمنع ضد الاعطاء، المنع ضد ايه؟ الاعطاء. وايضا المنع الحاجز، المنع اللي هو ايه؟ الحاجز. ولكن في الاصطلاح يقول ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته. شرح التعريف: ما جنس فيه. طيب ثم قال يلزم من وجوده العدم، بمعنى اي متى وجد المانع تخلف الحكم. طب اذا خرج السبب والعلة مش كده؟ والشرط، الشرط تعرفه ايه؟ واضحة؟ فهنا أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع. إذا هذه الجملة يلزم من وجوده العدم أخرج يقينا العلة وأخرج يقينا السبب. وإحنا قلنا في الشرط يلزم من وجوده الوجود، فهذه الجملة لا تخرج الشرط. ثم قال ولا يلزم من عدمه وجود، أي متى تخلف المانع لا يلزم من ذلك وجود الحكم. وأنا هبين بمثال بهذه الجزئية، المانع قد لا يوجد، واضحة؟ ولا عدم لذاته، وقد سبق بيان هذه الجزئية أكثر من مرة. طيب، أمثلة تطبيقية. يقول هنا الحيض مانع من الصلاة، صح الكلام؟ ومانع من الصيام، فمتى وجد الحيض تخلف الحكم وهو الصلاة، ومتى تخلف المانع وهو الحيض لا يلزم من ذلك وجود الصلاة، لعل وقت وجوبها لم يحن، واضحة؟ فهذه أيضا مهمة، أن المانع يمنع الحكم الذي تعلق بالعين التي وقع عليها المانع، ولكن ذهاب المانع لا يلزم منه ثبوت الحكم، وخاصة إذا كان هذا الحكم قد تعلق بشرط وجود مثلا أو شرط صحة مثلا، واضحة؟ لأن المرأة الحائض إن ذهب حيضها، واخد بالك، واجب عليها الصلاة كوجوب، ولكن لسه ما اغتسلتش، تصلي كيف؟ فشرط الصحة أصلا ذهب. طب اغتسلت، مدخلش الوقت، ثم شرط الوجوب لم يدخل. لذلك على التفصيل السابق انتبه. يقول مثال اخر، القتل او الردة مانع من الميراث. القتل مانع من الميراث، قال صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، رواه ابن ماجه عن ابي هريرة، القاتل لا يرث. القاتل مين؟ صاحب المال، يعني المورث، مش قاتل واحد لا يرث منه، مش اي قاتل. وعادة الشارع انه يحرم يعني يحكم على العبد بضد قصده، فالقاتل المورث قتله ما ظنت استعجال الارث، فالشرع يقول له من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، واضحة؟ اختلاف الدين مانع من الارث. الشيخ بيقول حتى لو كان القتل خطأ، في حقيقة الامر ان الشرع بيقول القاتل ولم يفصل مطلقا، واضحة؟ لان في حقيقة الامر ان العمد خلاص، وشبه العمد خلاص، ولكن القاتل الخطأ احنا فقدنا فقط القرينة على انه عامد، فمن اجل ذلك اسقط عليه الحكم من شبه العمد الى الخطأ، ولكن النص لم يتعرض لهذا التفصيل مطلقا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. فهنا كان من الممكن يكتب القاتل العامد او شبه العامد لا لا يعرف. اختلاف الدين مانع من الارث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، الحديث رواه الشيخان وأحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ما الشاهد هنا؟ اختلاف الدين مانعا من الإرث، قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، فش حد يرث من كافر ولا كافر يرث وكان صلى الله عليه وسلم يفتح هل ترك لنا عقيل شيئا؟ ما تركش لنا شيء. في اختلاف في الدين، واضحة؟ فقطعا هذه النصوص مهملة جدا في الحقيقة في التطبيق للأسف الشديد يعني. وهي إلى هنا أيضا ينتهي الكلام عن الأمارة الرابعة من أمارات الحكم الوضعي، ومعنى الأمارة الخامسة. الأمارة الخامسة الصحة. التعريف في اللغة ضد السقم، والمراد بالصحة السلامة. وما هي السلامة؟ البراءة من العيب. ما هو النقص عيب؟ اي نقص ايه؟ عيب. فالبراءة من العيوب سلامة، واذا سلم الشيء فقد ايه؟ صح. ولكن ابن تيمية رحمه الله في الاصطلاح كعادته عرف تعريفا موجزا جدا، الا انه جامع جدا، فقال ما ترتب عليه اثره وحصل به مقصوده. ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. قلنا في شرح التعريف ما جنس في التعريف. ما ترتب عليه أثره أي من إجزاء وقبول وبنوة وإرث ونفقة. إجزاء بمعنى صليت صلاة صحيحة ترتب عليها ايه؟ اثرها من الاجزاء والجزاء. واضحة؟ رجل تزوج بعقد صحيح ووجد له ولد، ثبتت اثرها بنوة ارث. واضحة؟ نفقة. المرأة تتزوج الرجل بعقد صحيح، هذا يثبت لها مهرا ويثبت لها نفقة ويثبت لها سكنة وهلم جر. إذا ما ترتب عليه أثره أي الآثار المترتبة على فعل هذه العبادة أو هذه المعاملة، لأن الصحة ليست مقصورة على العبادة فقط، بل داخل ايضا فيها ايه؟ المعاملات. فالعقود التي بين الناس ان كانت صحيحة ترتب عليها اثرها. اشتريت بيتا من رجل بعقد صحيح، لك ايه؟ أن يعني ان تستلمه منه، هذه من اثاره. ثم قال وحصول به مقصوده اي المنفعة، اي ايه؟ المنفع، أي تنتفع بهذا الشيء. لأنه في الحقيقة أنت أصلا ما فعلت العبادة وما فعلت المعاملة إلا بقصد إيه؟ أن تنفع نفسك بالقصد الأول، بالقصد الأول. لذلك نعطي مثالا هنا، يقول العبادة الصحيحة ما أجزأت وأسقطت الواجب. صحيح، ما العبادة لا يمكن تكون صحيحة حتى تسقط الواجب يرحمك الله، لأنها إن لم تسقط الواجب وجب عليك الإعادة أو القضاء إذا كان النص يسمح. واضحة؟ وذلك كالصلاة، فمن أداها بالصفة الشرعية الحكمية المنصوص عليها فقد إيه؟ أجزأت وسقطت من ذمة من؟ المكلف. وهذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في اليوم ايه؟ مرتين. هي بالمرة الاولى قد سقطت من ايه؟ من الذمة، فما معنى ان تأتي بها مرة ثانية بغير امر من الشارع؟ فهذا تشريع من دون الله، انت مأمور بالاتيان بها مرة ثانية وثالثة ورابعة إذا تلبست بما يبطلها، وهنا عليك الإعادة أو القضاء أو غير ذلك. معنى الشيء صحيح، إيه معنى الشيء صحيح؟ أي أتى بالمأمور على وجهه الشرعي. هذا الكلام معناه أن العبادة صحيحة. جئت بالصيام على الصفة الحكمية التي أمرك الله عز وجل بها، إذن الصيام صحيح. فلما جاء صحيحا أجزأ، فلما أجزأ أسقط الواجب، فلما أسقط الواجب برأت الذمة مما عهد إليها. ترتيب واضح في المسألة. ثم قال: متى يكون الشيء صحيحا؟ يقول هنا: لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. فمتى انتفى شرط أو وجد مانع امتنع أن يكون الشيء صحيحا، وهذا صحيح. رجل لم يأتي بشرط القبول، عبادته صحيحة؟ رجل لم يأتي بشرط الوجوب، أقصد إيه؟ كدخول الوقت مثلا، وصلى قبل الوقت. رجل لم يأتي بشرط صحة في العبادة، كأنه لم يتوضأ. إذا انتفت الشروط يستحيل أن تكون هذه العبادة إيه؟ صحيحة. وأخص بالذكر شروط الصحة وشروط الوجوب وشرط القبول وغير ذلك من الشروط الهامة، واضحة؟ فيقولون: فمتى انتفى شرط أو وجد مانع امتنع أن يكون الشيء صحيحا. نعم، كرجل المانع كمن يصلي وهو فاقد العقل، هذا مانع، لأن العقل شرط من شروط إيه؟ التكليف. لذلك كانت الصحة من خطاب ايه بقى؟ الوضع، لانها كلها علامة. صح الكلام؟ لا التكليف، لان الشارع علق الصحة على استيفاء الاركان والشروط، وكل هذه ايه؟ علامات. ومثال انتفاء الشرط في العقد مثلا ان تبيع ما لا تملك، ده انت الشرط في العقد ان تبيع ما ايه؟ ما تملكه. فهنا لم تأتي بهذا الشرط فبطل العقد. ومثال وجود المنع في العبادة: كأن الرجل يتحرى النفل المطلق في اوقات النهي. في اوقات النهي لا تصلح الا النوافل ذات الاسباب، الا النوافل ذات الأسباب. كأن رجلا يحتاج إلى الاستخارة قبل غروب الشمس ولا يمكن تأخرها لأنه قادم على شيء ما. دي ذات سبب، بس ما جيش تقوم أنا أقوم أصلي ركعتين دلوقتي. ركعتين إيه؟ طب ما ركعتين دول ممكن تصليهم بعد غروب الشمس، إيه المشكلة يعني؟ واضحة؟ تمنا ما مش هو ده، بس احنا قلنا طالما انها علامة يبقى من الواضح، يعني الحكم ثبت عندها، بس هي ما تثبتش حكم، هي ما تثبتش حكم، الشروط ما بتثبتش حكم، بتثبت النتيجة. تنبيه: قلت ان الاجزاء هو براءة الذمة مما عهد اليها، ولكن هل بين الاجزاء والجزاء تلازم؟ واقصد بالجزاء اللي هو الثواب على الطاعة يعني. الجواب: لا تلازم بينهما، فان مجرد الامتثال يقتضي الاجزاء. امتثلت فصليت، اقول اننا اخذت جزاء الاجزاء، اي نعم امتثلت ما خلاص كده ما امتثلتش. كلمة امتثل جاء بالأمر على صورته التي أمر بها الشارع، يعني ذلك هي بالتمثيل. نعم، لا لا لا، الامتثال مقصود هنا الإخلاص خالص. يقتضي الإبداع، وقد يجتمع هو والثواب في حق واحد، صحيح، وقد لا يجتمع يجتمعان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا ينصرف ولم يكتب له من صلاته إلا كذا وكذا 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 وكذا. فتجد إن الناس يترددون بين النصف وإيه والعشر، وفي واحد ما بياخدش حاجة خالص، ولكن في حد بياخد أكتر من النصف. هذه مسألة في غاية الخطورة، واضح لأن النص لم يزد على النصف. ولكن والله أعلم أن هذا النص كأنه يحكي عامة الناس ولا يحكي خصوص الناس كالصديقين، واضحة؟ نعم. إلى هنا ينتهي أو تنتهي الأمارة الخامسة وهي الصح. نعم. ما احنا بنقول لا مشاحة، يعني ابتكر اي تعريف تحبه بكل لفظ مانع، ولكن المهم ان تبين انه مانع. طيب، عودا الى التعريفات الاولية واخر الكلام كان عن الركن، وقطعا الركن كما سبق انه جزء من الايه من الماهية. لذلك دائما وابدا نقول بان العمل جزء من الايه من الايمان. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: الايمان بضع وسبعون شعبة، والشعبة هي القطعة من ايه من الشيء، القطعة من ايه من الشيء. ولكن بعد الركن الشرط، يقول: أمر خارج عن ماهية الشيء، أمر خارج عن ماهية الشيء. أمر خارج عن ماهية الشيء، ولكن هذا الشيء يتوقف عليه من جهة الصحة، يعني يتوقف على هذا الشرط من جهة ايه؟ الصحة. نحو الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولكن الوضوء ليس جزءا منها، بل هو خارج عن حقيقتها. وكالشهادتين شرط في قبول الأعمال، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، ولكن ليس هو هو. والصلاة شرط في قبول بقية الأعمال، الزكاة، الحج، الصيام، وليست الصلاة هي الزكاة، وليست الصيام، وليست الحج. وكما قلت سابقا، بهذا يتبين أن الشيء قد يكون جزءا من المهية برتبة الركنية، وشرطا في جزء آخر في نفس المهية، واضحة؟ أو كما يقول الشيخ: شرط في قسيمه، شرط في قسيمه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.